نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في هذه الحلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سنتابع دراستنا للسفر الخامس من أسفار العهد القديم من الكتاب المقدس، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر التثنية من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 25 من هذا السفر. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن بين يديك، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. كما رأينا وتعلمنا من خلال دراستنا لأسفار العهد القديم، فإن الله أعطى شعبه شريعة مفصلة لكي يسلكوا بمقتضاها، والحقيقة هي أن هذه الشريعة لم تعطى لهم ليصيروا بارين أمام الله، بل ليدركوا أن الله العلي هو نبع كل بر وصلاح في هذا الكون. ومن خلال دراستنا للعهد القديم نعلم أيضا أن يسوع جاء ليتمم الناموس، وسنرى في حلقة اليوم أن وجود هذا البر في قلب وحياة أي إنسان هو سبب لا يقهر للشكر والفرح. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس قيم آخر وجديد من سفر التثنية، ابتداء بالأصحاح 25 والعدد 5. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا زميلنا سامح سمير.
نتابع الآن يا أحبائي الكلام الذي كلم به الرب الشعب على لسان موسى. فنحن نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 25 من العدد 5 إلى 10 عن واجب أخ الزوج نحو أرملة أخيه في العهد القديم، ونلخص هذه الشريعة بالكلمات التالية: إذا مات رجل قبل أن ينجب أولادا من زوجته، كان أخوه ملزما بالزواج منها لينجب نسلا يحسب البكر منه لأخيه المتوفى، وكانت الغاية من هذا النظام هي إقامة نسل لأخيه الميت. أما إذا رفض أخ الزوج أن يتزوج أرملة أخيه، فإن أرملة الميت تذهب إلى شيوخ المدينة وتخبرهم أنه رفض أن يقيم نسلا لأخيه، فإن أصر أخ الميت على عدم الزواج من أرملة أخيه، تخلع الأرملة نعل هذا الرجل وتعطيه للشيوخ شهادة على رفضه تحمل المسؤولية، ثم تبصق الأرملة عليه إعلانا لاحتقار الشعب له، ويصير الاسم الذي يلتصق به طوال عمره هو بيت مخلوع النعل. وبعد رفض الأخ الزواج من أرملة أخيه، كانوا يبحثون عن أقرب قريب للميت ويسمى الولي، فإن رفض الولي أيضا أن يتزوجها يسمح لها أن تتزوج من تريد. ثم نقرأ في العددين 11 و12 عن العقوبة التي تفرض على أي امرأة تدخلت في خصام بين الرجال تدخلا غير لائق. ونقرأ في الأعداد من 13 إلى 16 عن الموازين والمكاييل: لا يكن لك في كيسك أوزان مختلفة كبيرة وصغيرة، لا يكن لك في بيتك مكاييل مختلفة كبيرة وصغيرة، وزن صحيح وحق يكون لك، ومكيال صحيح وحق يكون لك، لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك، لأن كل من عمل ذلك كل من عمل غشا مكروه لدى الرب إلهك. ونرى هنا يا أحبائي أن الله ينهى عن الغش في الموازين والمكاييل، لأن الغش فيها هو كذب وسرقة. ثم نقرأ في الأعداد من 17 إلى 19 عن إبادة عماليق. اذكر ما فعله بك عماليق في الطريق عند خروجك من مصر، كيف لقاك في الطريق وقطع من مؤخرك كل المستضعفين وراءك وأنت كليل ومتعب ولم يخف الله. فمتى أراحك الرب إلهك من جميع أعدائك حولك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا لكي تمتلكها، تمحو ذكرى عماليق من تحت السماء، لا تنسى. الحقيقة مستمعية هي أن عماليق هم شعب من نسل عيسو، وعندما خرج بنو إسرائيل من مصر أظهر لهم عماليق كل شر وعداوة، وبسبب شرورهم وآثامهم أوصى الرب شعبه بأنهم متى استقروا في الأرض التي يعطيهم إياها واستراحوا من أتعاب السفر، عليهم أن يبيدوا عماليق ويمحوا أي أثر لهم من تحت السماء. وقد جاء وقت كان ينبغي فيه أن يبادوا تماما، وقد حدث ذلك في زمن صموئيل النبي، إذ إن الرب أمر الملك شاول أن يقضي على عماليق تماما، ولكن شاول عفى عن ملك عماليق واسمه أجاج، واستبقى أفضل الغنم والبقر والخراف بالرغم من أوامر الرب له بأن يهلكها جميعها. وبسبب ذلك قال صموئيل للملك شاول: لأنك رفضت كلام الرب رفضك الرب من الملك. وعلى أي حال مستمعية، فقد أمر الله شعبه أن يمحو ذكر عماليق من تحت السماء، ومع أن عماليق هلكوا فإن واحدا من نسل الملك أجاج ظل على قيد الحياة، وهو هامان الذي نقرأ عنه في سفر أستير. ونقرأ في سفر أستير أن هامان هو الذي خطط بدهاء للقضاء على اليهود جميعا. والحقيقة هي أن عماليق يشير إلى الجسد وشهواته، وهذا يعني أننا إن لم نطع الله ونميت شهوات الجسد فإنها ستكون سببا في موتنا روحيا. ونأتي الآن إلى الأصحاح 26 من سفر التثنية، ونعيد التذكير يا أحبائي بأن موسى كان ابن 120 سنة في ذلك الوقت، وقد كان يعلم أن وقت رحيله عن الأرض قد اقترب جدا، لذلك فإنه يعيد تذكير الشعب بشريعة الله ووصاياه، وهو يذكرهم بعهد الله معهم، وهو عهد مشروط بإطاعة الشريعة، فإن فعلوا ما تمليه عليهم الشريعة يحيون. والحقيقة هي أن موسى تنبأ بأن بني إسرائيل لن ينجحوا في تطبيق الشريعة تماما، وقد كان الله نفسه يعلم أنهم لن يتمكنوا من ذلك، لذلك فقد أسس الله عهدا جديدا مع الإنسان، وهذا العهد الجديد لا يقوم على حفظ الشريعة. فنحن نقرأ في إنجيل متى أن يسوع أخذ الكأس وقال: هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. لذلك يا أحبائي، فإن العهد الجديد الذي أسسه الله مع الإنسان هو من خلال يسوع المسيح وعمله على الصليب، فإن آمنت بالعمل الذي قام به يسوع المسيح نيابة عنك يمكنك أن تتمتع بجميع بركات الله، لا لأنك أطعت شريعته طاعة تامة، بل لأنك قبلت العهد الجديد من خلال إيمانك بيسوع المسيح وعمله التام على الصليب. بعبارة أخرى، لو كنا نعيش في أزمنة العهد القديم لكنا جميعا تحت الناموس وتحت لعنة الناموس، لأن أحدا منا لا يستطيع أن يطبق الناموس حرفيا، وهذا يعني أننا لن نحسب أبرارا في نظر الله القدوس. ويمكننا أن نرى ذلك بوضوح تام من خلال شرائع العهد القديم والتجديد الهائل على تنفيذها، فإن نفذها الإنسان يكون مباركا، وإن لم ينفذها يكون ملعونا. فعهد الله مع شعبه في العهد القديم كان مشروطا بطاعة كل ما جاء في الناموس، وفي ضوء ضعفنا وعدم قدرتنا على تطبيق الناموس بحذافيره، كم نشكر الله لأن يسوع فعل كل ما يلزم لكي نحسب أبرارا عند الله، وكل ما يلزمنا فعله هو أن نؤمن به وبما فعله لأجلنا على الصليب. والآن نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 26 من العدد الأول إلى 11 عن باكورة الثمار والعشور. ومتى أتيت إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا وامتلكتها وسكنت فيها، فتأخذ من أول كل ثمر الأرض الذي تحصل من أرضك التي يعطيك الرب إلهك، وتضعه في سلة، وتذهب إلى المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه، وتأتي إلى الكاهن الذي يكون في تلك الأيام وتقول له: أعترف اليوم للرب إلهك أني قد دخلت الأرض التي حلف الرب لآبائنا أن يعطينا إياها. فيأخذ الكاهن السلة من يدك ويضعها أمام مذبح الرب إلهك، ثم تصرح وتقول أمام الرب إلهك: أراميا تائها كان أبي، فانحدر إلى مصر وتغرب هناك في نفر قليل، فصار هناك أمة كبيرة وعظيمة وكثيرة، فأساء إلينا المصريون وثقلوا علينا وجعلوا علينا عبودية قاسية. فلما صرخنا إلى الرب إله آبائنا سمع الرب صوتنا ورأى مشقتنا وتعبنا وضيقنا، فأخرجنا الرب من مصر بيد شديدة وذراع رفيعة ومخاوف عظيمة وآيات وعجائب، وأدخلنا هذا المكان وأعطانا هذه الأرض أرضا تفيض لبنا وعسلا. فالآن ها أنا ذا قد أتيت بأول ثمر الأرض التي أعطيتني يا رب. ثم تضعه أمام الرب إلهك وتسجد أمام الرب إلهك وتفرح بجميع الخير الذي أعطاه الرب إلهك لك ولبيتك، أنت واللاوي والغريب الذي في وسطك. كان ينبغي لشعب الرب أن يفعل ذلك بعد دخوله أرض كنعان واستقراره فيها، وكان ينبغي لمقدم الباكورات أن يضعها في سلة ويأتي بها إلى المكان الذي يوجد فيه بيت الرب، وكان يسلم السلة إلى الكاهن ويقدم اعترافا شفهيا أمام الكاهن بأمانة الرب في حفظ الشعب والمجيء به إلى أرض كنعان التي وعد بها آباءهم. ونجد في نهاية هذا المقطع دعوة إلى الفرح، إذ نقرأ: وتفرح بجميع الخير الذي أعطاه الرب إلهك لك ولبيتك، أنت واللاوي والغريب الذي في وسطك. أجل يا صديقي، فالرب يدعونا إلى الفرح به وببركاته. ثم نقرأ في الأعداد من 12 إلى 15: متى فرغت من تعشير كل عشور محصولك في السنة الثالثة سنة العشور، وأعطيت اللاوية والغريبة واليتيمة والأرملة فأكلوا في أبوابك وشبعوا، تقول أمام الرب إلهك: قد نزعت المقدس من البيت، وأيضا أعطيته للاوي والغريب واليتيم والأرملة حسب كل وصيتك التي أوصيتني بها، لم أتجاوز وصاياك ولا نسيتها، لم آكل منه في حزني ولا أخذت منه في نجاسة، ولا أعطيت منه لأجل ميت، بل سمعت لصوت الرب إلهي وعملت حسب كل ما أوصيتني. طلع من مسكن قدسك من السماء وبارك شعبك إسرائيل والأرض التي أعطيتنا كما حلفت لآبائنا، أرضا تفيض لبنا وعسلا. لقد ذكرنا في حلقة سابقة أن العشورة كانت تحمل إلى بيت الرب سنتين متواليتين، أما في السنة الثالثة فكانوا يحتفظون بالعشور في مدنهم ويعطونها للاويين والغرباء واليتامى والأرامل ليأكلوا ويشبعوا، وكان ينبغي للشعب أن يقروا بأنهم فعلوا كل ما أوصاهم الرب به قبل أن يطلبوا بركة الرب على حياتهم والأرض التي أعطاها لهم. ثم يقول موسى للشعب في الأعداد من 16-19: هذا اليوم قد أمرك الرب إلهك أن تعمل بهذه الفرائض والأحكام، فاحفظ واعمل بها من كل قلبك ومن كل نفسك. قد وعدت الرب اليوم أن يكون لك إلها وأن تسلك في طرقه وتحفظ فرائضه ووصاياه وأحكامه وتسمع لصوته، ووعدك الرب اليوم أن تكون له شعبا خاصا كما قال لك، وتحفظ جميع وصاياه، وأن يجعلك مستعليا على جميع القبائل التي عملها في الثناء والاسم والبهاء، وأن تكون شعبا مقدسا للرب إلهك كما قال. ونأتي الآن يا أصدقائي إلى الأصحاح 27 من سفر التثنية، فنقرأ في الأعداد من 1-8: وأوصى موسى وشيوخ إسرائيل الشعب قائلا: احفظوا جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم، فيوم تعبرون الأردن إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك تقيم لنفسك حجارة كبيرة وتشيدها بالشيد وتكتب عليها جميع كلمات هذا الناموس حين تعبر، لكي تدخل الأرض التي يعطيك الرب إلهك أرضا تفيض لبنا وعسلا كما قال لك الرب إله آبائك. حين تعبرون الأردن تقيمون هذه الحجارة التي أنا أوصيكم بها اليوم في جبل عبال، وتكلسها بالكلس، وتبني هناك مذبحا للرب إلهك، مذبحا من حجارة لا ترفع عليها حديدا، من حجارة صحيحة تبني مذبح الرب إلهك وتصعد عليه محرقات للرب إلهك، وتذبح ذبائح سلامة وتأكل هناك وتفرح أمام الرب إلهك، وتكتب على الحجارة جميع كلمات هذا الناموس نقشا جيدا. إذن مستمعي الأحباء، فقد أوصى موسى الشعب أنه بعد عبور نهر الأردن إلى أرض كنعان عليهم أن يأخذوا حجارة كبيرة ويبنوها ويغطوها بالكلس ويكتبوا عليها جميع كلمات الناموس، وكان عليهم أيضا أن يبنوا مذبحا للرب من حجارة أيضا ويصعدوا عليه محرقات لله، وأن يذبحوا ذبائح سلامة ويأكل هناك ويفرح أمام الرب الإله. ولعلك لاحظت يا صديقي أن تلك الأعمدة كان ينبغي أن تبنى من حجارة فقط دون استخدام أي أدوات لصقلها وتهذيبها، وكذلك هي الحال بالنسبة إلى المذبح. ثم نقرأ في الأعداد من 9-13: ثم كلم موسى والكهنة اللاويون جميع إسرائيل قائلين: صت واسمع يا إسرائيل، اليوم صرت شعبا للرب إلهك، فاسمع لصوت الرب إلهك واعمل بوصاياه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم. وأوصى موسى الشعب في ذلك اليوم قائلا: هؤلاء يقفون على جبل جرزيم لكي يباركوا الشعب حين تعبرون الأردن، شمعون ولاوي ويهوذا ويساكر ويوسف وبنيامين. وهؤلاء يقفون على جبل عبال للعنة، رأوبين وجاد وأشير وزبولون ودان ونفتالي. كنا قد تحدثنا يا أصدقائي في حلقة سابقة عن هذين الجبلين، فبعد دخول أرض كنعان كان ينبغي تقسيم بني إسرائيل إلى فريقين يتألف كل منهما من ستة أسباط، وكان ينبغي لمندوبي الفريق الأول أن يقفوا على جبل جرزيم لكي يتلوا البركات التي ستحل على من يسلك في شريعة الله، وكان ينبغي لمندوبي الفريق الثاني أن يقفوا على جبل عبال لتلاوة اللعنات التي ستحل على من يعصي شريعة الله. وقد كان هذا العمل الرمزي يشير إلى أنه سيكون هناك دائما أناس يسلكون في مشيئة الله وأناس يحيدون عنها. ثم نقرأ في الأعداد من 24 إلى 26 مجموعة مختارة تشير إلى وصايا الرب جميعها. والآن لنتخيل المشهد معا. فها هو الشعب يقف بين الجبلين، وهناك فريق فوق جبل جرزيم يتلو البركات، وفريق فوق جبل عبال يتلو اللعنات. وكلما سمع الشعب وصية من وصايا الرب يقولون آمين. ونلاحظ أن العبارات في هذه الأعداد وردت بصيغة التحذير، إذ إن كل منها يبدأ بالكلمة ملعون. والسبب في ذلك ببساطة هو أن كل من يخطئ في واحدة منها يكون ملعونا، وأن كل من لا يخطئ فيها يكون مباركا. ونلخص فيما يلي هذه اللعنات 12: ملعون الإنسان الذي يصنع تمثالا منحوتا أو مسبوكا، ملعون من يستخف بأبيه أو أمه، ملعون من ينقل تخمى صاحبه، ملعون من يضل الأعمى عن الطريق، ملعون من يعوج حق الغريب واليتيم والأرملة، ملعون من يضطجع مع امرأة أبيه، ملعون من يضطجع مع بهيمة ما، ملعون من يضطجع مع أخته بنت أبيه أو بنت أمه، ملعون من يضطجع مع حماته، ملعون من يقتل قريبه في الخفاء، ملعون من يأخذ رشوة لكي يقتل نفس دم بريء، ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها. وكما ذكرنا قبل قليل مستمعية، فإن الشعب كان يقول آمين بعد كل تحذير. وبهذا نأتي يا أحبائي إلى نهاية الأصحاح 27 من سفر التثنية، وسنتعلم في الحلقة القادمة بمشيئة الله المزيد عن بركات الطاعة ولعنات العصيان. آمين.
إن كل من يجعل الله نبع حياته ووجوده لابد أن يكون مباركا ويدرك بكل كيانه حضور الله في قلبه وحياته، ويكفي أن نعلم هذه الحقيقة لنكون أكثر الناس شكرا وفرحا في العالم كله. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر التثنية، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن أترككم مع هذه الكلمة الختامية.
نشكرك أبانا السماوي لأنك ارتضيت أن تجعلنا أولادا لك وأن تحسبنا أبرارا، لا لأننا نستحق ذلك ولا لأي بر فينا، بل لأجل ما فعله يسوع لأجلنا. ونشكرك لأن دم يسوع قد طهرنا من خطايانا ووهبنا حياة جديدة لكي نحيا حياة مرضية أمامك. وأخيرا نشكرك على نعمة الحياة الأبدية التي وهبتها لنا. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
يلي أمامك حياتي من قبل تكويني، مكشوفني يا جبلني أيامي وسنيني. يلي أمامك حياتي من قبل تكويني، مكشوف ليك يا جبلني أيامي وسنيني. برتاح على صدرك واتدفى بالحنان، ترويني من نهرك ارتاح على صدرك والدفى بالحنان، درويني من نهرك راحة وفرحة وأمان. عديت عظامي وعرفني بطباعي وصفاتي، ضحكي ودمعي وأصغر تفاصيل حياتي. عديت عظامي وعرفني بطباعي وصفاتي، ضحكي ودمعي وأصغر تفاصيل حياتي. مرتاح على صدرك والدفى بالحنان، ترويني من نهرك راحة وفرحة وأمان. برتاح على صدرك والدفى بالحنان، ترويني من نهرك راحة وفرحة وأمان. برتاح على صدرك والدفى بالحنان، ترويني من نهرك راحة وفرحة وأمان. برتاح على صدرك والدفى بالحنان.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.